شريف غصنها بثمت في وجهه لم تحفلي هيرة أدبية.
من حيثيات الجائزة أن الذي يحصل عليها رأسا أعمال الكاملة تطبع، أخذتها عام 87 إلى عام 2000 تقريبا وما طبع لي كل شيء، طبعت أعمالهم كلها الكاملة وأنا أعمالي ما طبعت، أنا الحاصل على الجائزة مثلا والكثير.
لكن كل هذه المناوشات ما طالت علاقتك بصدام، يعني ما أحد استطاع أن يفسد علاقتك مع صدام
أبدا أبدا، يعني
ما استطاع أحد يغير صبر صدام عليك.
مرة واحدة بالتسعين واحد وتسعين من 91 عندما صار الحصار على العراق ومات العراق جوع، مات جوع تماما، متنا جوع. يعني أنا قلت سألوني إيش اللي حصل عندكم، قلت والله ما أدري، بس أدري أني نمت وراتبي 1630 دولار واستيقظت الصبح راتبي 30 سنت، لأن الدولار نزل 10,000 مرة، الدينار 10,000 مرة نزل، صار كان الدينار 3 دولارات وثلث، صار الدولار 3,000 دينار
بعد الأزمة هذه.
ها؟
هذا الكلام بعد الأزمة، بعد دخول الكويت.
إيه بعد دخول الكويت. في تلك الفترة صار عيد مولده، كتبت قصيدة. أنا مرات ما أفكر يعني بعقابي، من أنفعل بعد ما أفكر بعواقب القضايا. كتبت قصيدة موجودة أدرك حدود الصبر، قال لي سمع أني قاعد أكتب قصيدة عيد مولد الرئيس، فخابرني ابنه عدي الله يرحمه، قال لي أستاذنا مع ميلاد الرئيس راح تفتتح قناة الشباب، أريد القصيدة مالتك قناة الشباب. قلت له حاضر حاضر، قناة الشباب جديدة مش تسجيل، مباشرة بث مباشر ومعمم موسع مدارها إلى حد جدا كبير عدي. وجيت دخلت وألقيت القصيدة، ما ممكن قطعها، والقصيدة رهيبة كانت. كانوا راح يقتلوني يا أولاد عليها، ابن هذا كان يقتلني عليها بس هو حماني.
ليه؟
أروح أقرأ لك. قلت له أدرك حدود الصبر لا تتزعزعوا، وأقم ظهور الناس لا تتقطعوا، فالسيل قد بلغ الزبا يا سيدي، وبيوت أهلك بالتقى تتدرعوا.
الله.
ولقد تحامينا بحيث فطيمنا لا يغتذي ورضيعنا لا يرضع.
الله أكبر.
يا سيدي بعض الحصار حصارهم، وحصارنا بحصارهم يتقنعوا، بعض الخراب خرابهم، وخرابنا عن ضعف ما فعلوه لا يتورعوا. ولقد حميت الدار فاحرس بابها من بعض أيدي أهلنا لا يقرعوا. وما أقصد حرفه ونقصد أهله يعني، لأنه شكل فظيع كان سيطروا على كل شيء. طيب
قاربه يعني
أولاده وغير أقرباءه يعني، يعني كل من انتسب له هو زعل، بس حماني من أولاده زعل، وبقت هذه الزعلة بين الجفوة بيناتنا سنة تقريبا إلى أن ألقيت قصيدتي يا صبر أيوب.
طيب قبل هذه الآن أنت دخلت في مرحلة الكويت وما الكويت، إحنا ما نبي ندخل لهذه المرحلة حتى نأخذ بعض تفاصيل الأسرة. يعني صدام وأسرته، أول شيء صدام كان قارئا مثقف؟
نعم.
هل كان صدام قارئ ومثقف؟
أحكي لك مسألة ما تصدقها. أنا عندما وصفت لي استغربت. صدام كبر بسرعة عجيبة لكثرة ما قرأ. أنا ما أدري كان من يجيب الوقت، بس عندما فهمت من وزراء بالذات لطيف سيف جاسم، قال لي أبو خالد ما يقرأ هكذا مثل ما نقرأ احنا، من الزاوية إلى الزاوية يأخذ كلمة من كل سطر ويربط المعنى ما لهم يفهم معنى الصفحة ويغلبها، يخلص 3 كتب باليوم، شايف؟ ويستوعبها، يعني مو مسألة ارتباط. ولهذا أنا عندما كنت أسمع كيف يحكي مرات تحكي تقول عبالك من مثل الأنبياء يحكي، وعي عجيب جدا. طبعا مرات يكون حكي عادي لكنه مرات وعي جدا عميق،
لكن كان مواظب على القراءة، يعني
مواظب. منها أن معظم شعراء العراق أدباء ما تفوتوا كلمة يكتبوها أو قصيدة يكتبوها، كل يقرأها وشوفها يميز بيناتهم تمام، يعرف بالضبط أعجاهم. قارئ عجيب جدا.
هو نقده للبيت الشعري الذي ذكرته يدل على أنه
واعي جدا، واعي جدا.
طيب من عائلته يحاكي شخصيته أو قريب منها؟
قصي كان يشبه شخصيته،
قصي
كان يشبه شخصية أبوه.
البنت
ها؟
البنت
لا، قصي البنت تش عيونها مثل عيونها رغد. أنا بنتي الوحيدة اسمها أيضا رغد، بس هي أكبر من رغد صدام، حتى قلت لها قبل عمه من شفته أنتوا أخذتوا الاسم من بنتنا.
مرة أنت قلت لصدام أظن أنت لست سياسي أو كذا،
هذه عندي 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 يعني فرطات احنا نسميها، ما عندي مرات أفوت وطات غريبة عجيبة من يعني من دون تفكير، لكنه أرتبك وأخربط.
إيه؟
ها وسامحني كثير على القضايا، يعني واحدة منهن هذه طلعت ببرنامج للأديبة ابتسام عبد الله زوجة أمير الحلو، كان مدير عام في الوزارة ورئيس تحرير مجلة الألباء، كان عندها برنامج سيرة وذكريات، وأنا كنت تجاوزت 60 وطلعوا لي ديوانين حب خالص للحب. عملت معي مقابلة سيرة وذكريات، أول ما بدأت قالت أبو خالد شو القضية؟ أشو أنت بعد 60 قامت تطلع دواوين حب كلها بس قصائد حب، مو أنت معروف عنك شاعر سياسة؟ قلت له لا أنا مش شاعر سياسة، أنا السياسة أكرهها واحتقرها لأنها لئيمة ومصلحية ومتلونة ومتقلبة. أنا شاعر وطن، أنا قاتل ويا وطني عندما قاتل بشعري سلاحي هذا، مو سياسيا لكن وقاتل قتال عادي، حرض أبناء شعبي على الصمود وجه عدوهم، فأنا مش شاعر سياسة لأن السياسة ما أحبها أكرهها. وانتهت المقابلة. هذا يوم ثالث يوم، يمكن 3 أيام فاتت، وجاءني تليفون من رئيس الديوان، قال أبو خالد أنت بمكتبك راح تجيك سيارة محتاجينك. عرفت، جئت واستقبلني كعادتي باستقبال رائع جدا، وجلسنا وتحدثنا، وبعد ذلك وأنا أنتظر أكو شيء، شو هو شيء؟ قال عبد الرزاق أنت كيف تقول تكره السياسة والسياسيين والسياسة لئيمة وترمش؟ أنا سياسي، أنا دفاعا عن نفسي من دون وعي قلت لا أبو عدي أنت مو سياسي، لو سياسي ما كان صار بينا هيك. يمين الله وعدتها مرارا بالتلفزة، عيونها صارت قوتين نار، هو عنده عيون مرعبات يعني قوتي النار بوجهي. قلت راسي راحة. بس أنا أيضا لبق سريع التدارك. قلت له أبو عدي أنت رجل مبادئ وخلق
ونبل
وقيم عالية وارثها عن أهلك وعن أجدادك وعن ميتك وربيت عليها جيل من 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 البشر العراق كله على قيمك وخلقك ومبادئك. ارتطمت هذه القيم والخلق مالتك الوارثة بالسياسة. انت ما ضحيت بأخلاقك ولا بقيمك ولا مبادئك، ضحيت بالسياسة. هو اعتدلني قال تمام عبد الرزاق استرحت وخلصت خلصت عنقي من القطع. ايه انا مرات ادخل معه بهالغلطات يعني. وبعد ذلك كتبت قصيدة بك أنت نبدأ منظر تفسيرا لهذا الكلام أن كذا لديك مبدأ. هو كان يعني يراعيني بكثير مسائل ويسألي كثير مسائل.
ماذا تحب في صدام وماذا تكره؟
ما أكره بي شيء. أنا ما أزال إلى الآن أكتب له، راح يكمل ديوان بعد وفاته كاتب له ديوان شعر له بعد ما مات. وأن أكون أنا هو ما يموت ومو ميت، هو حي يرزق بيناتنا، وهذا دليل على هذا. وبآخر آخر ذكرى استشهاده في الكرك، وهذه مسألة يجب أن أسجلها لك الآن. الكرك تقيم مهرجان هائل بوفاته، ذكرى حفل كبير جدا، كانوا أكثر من 2000 إنسان جالسين بالقاعة هائلة يعني مفتوحة.
في العراق؟
لا، الكرك هنا في الأردن.
في الأردن.
دعيت وأنا عندي قصيدة كنت حضرها. أول ما بدأ الاحتفال طلع فيلم عنه. أول ما بدأ الفيلم طلعنا أنا ويا واحد حضن الآخر وقعد واحد يقبل الآخر. أنا رأسا قمت أنتحب، اخترقت رأسا. انتهى الفيلم قدموني إلى المتقصدين يبدو هذه. كانوا واضعين له صورة كبيرة جدا، بورتريت كبير صدر المسرح. فاتجهت إلى النزاح وقفت أمامه ظهري إلى الجمهور. رأسا اجاني بيت عبالك واحد، انا دائما تجيني هذه الارتجال. طلعت له قلت له الكل بعدك ماتوا او يموتون. التفتت الى الجمهور قلت لا ابقيت هذا وهم ماذا سيبقون.
الله،
فضجت القاعة كلها، ضجت القاعة القصيدة. وبعد ذلك بدأت قصيدتي له، أبدأها أكاد أقسم يا مولاي لو تقف في قبرك الآن كل الأرض ترتجف.
الله أكبر الله أكبر.
لأبصر الناس عملاقا ذؤابته بالغيم والقبة الزرقاء تلتحف.
الله.
وأقول بالقصيدة أنت يوم بعد يوم قاعد تكبر والعالم قاعد يشوفون الفرق بين وجوه، ويوم بعد يوم صاروا مثل الجرذان هذول. الله،
سنأتي على هذه الأحداث بعد صدام يعني رحيله من 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 الدنيا وعلاقتك به سنأتي لها، لكن الآن نريد أن نأخذ شيء من التفاصيل. صدام لما دخل الكويت، أولا الحرب الإيرانية، سجلت فيها أشعارك قبل الحرب مع إيران.
الحرب العراقية الإيرانية أنا سميتها قارسية. قصيدتي الأولى كنت مدعو إلى فنلندا، كان الله يرحمه صالح مجد عماش كان سفيرنا هناك وكان نائب رئيس الجمهورية وقائد عسكري كبير. قال طالبينك في فنلندا تلقي محاضرات عن الشعر العربي المعاصر والعراقي المعاصر. ورحت إلى فنلندا، طبعا البين الحرب قاب قوسين أو يعني الجو متوتر بينه وبين إيران جدا كان. الأستاذ لطيف نصيف جاسم وزيرنا قال أبو خالد وين تسافر هسه؟ إحنا على وجه حرب. قلت له يعني قضية مهمة جدا وسفيرنا دايلح عليها وصار عدة مرات. أنا أروح أسبوع واحد 10 أيام وأرجع. ما قال ما تروح إذا ما تكتب قصيدة باختصار. كتبت قصيدتي دمك الحر علقم لا يذاق فأري الفرس طعمه يا عراق.
الله أكبر.
وبها أقول إنها قادسية مرة أخرى بها الفيل يلتقي والبراق.
الله أكبر.
سميت القادسية على هذه.
الله أكبر.
فأنا سميت القادسية قادسية. وسافرت وقاعدين أنا وصالح أحمد عماش الله يرحمه قاعدين نطلع على التمام وإذا نشوف طائرات إيرانية قاعد تقصف بغداد وتتساقط مثل الزواب. كانت 60 طائرة وقعت بيوم واحد صواريخ سام لأول مرة تستعمل. قلت له أرجع لبغداد الآن. قال كيف ترجع؟ عندك اتفاق ويا الجامعة. قلت له يا جامعة
حرب
العراق. قال لي حارب شنو جامعة؟ قال لي سعاني قائد عسكري. قلت له بابا أنت 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 سفير قائد عسكري شنو؟ أنا أبقى. قال لي الطريق مقطوع لبغداد. قلت له العمان اتخبر السفارة هنا بعمان ويطلعوا لي سيارة من بغداد تأخذني. وفعلا أخذوا الطيارة إلى عمان. جتني سيارة إلى بغداد بوجهي إلى الإذاعة. أنا دخلت نجن الوزير عنده ملجأ مسوي له. قال يا أبو خالد هذا الملجأ لك أنا أطلع وإحنا محتاجيك الدنيا مقلوبة. أنا منضدت المكتب قدامي مجاميع ورق هنا وهنا وهنا وهنا. هنا أكتب قصيدة. هنا أكتب نشيد للأطفال. هنا أكتب أغنية لمجموعة المغنين. أغاني القادسية كتر بحماتي أنا كاتبها مع الحرب. أناشيد الأطفال وأغاني الأطفال تخبلت يعني عملية مجنونة كانت. طبعا بالقادسية أنا كتبت يمكن 10 دواوين 10 دواوين شعر كلها للقادسية بس.
إيش تذكر من وقت تذكر لي من الأبيات التي كانت يعني تحفز الجند في الجبهة وتقرأ عليهم هناك وتنشد عليهم؟ تذكر منها أبيات؟
أنا الأغاني أحكي لك اللي كتبتها واحدة منهم. عمر هو صدام قال هذه ما تذاع إلا إذا انخطر العراق تماما لأنها تحطم أعصاب الناس. وكيف كنت نكتبها؟ في ملحن عندنا توفى قبل أيام طالب القرغولي ملحن عظيم ملحن أكبر ملحنين العرب. هو في محلة بعيدة وأنا في محلة. هي تبدأ المعركة أنا أبدي مع المعركة أكتب أغنية. أول ما أكتب أول بيتين أشيل تلفون أخابره أقول له أبو شوقي اكتب عندك يكتب أغنية. قال لي أنا راح ألحن هذني أنت كمل وخابرني. خلي اللحن الأساس. ولما الإيرانيين قطعوا الطريق بين العمارة والبصرة ودخلوا بالعراق بالداخل وكتبت هذه الأغنية اللي لحنها رهيب وكلماتها رهيبة. أقول لا والله يا عراق لا يا عراقيين تبقى البيارغ عالية ويبقى الشرف والدين.
شعبية شعبية
شعبية
ايه تمام. تذكر لحنها؟
الله هو شلون تبدأ قرار صوت لحنها لحن ما يمكن. قلت لك مخيف. لا لا أنا رحت للجزائر مسوين فيلم عن ثورة الجزائر. الفيلم التصويري كل الموسيقى التصويرية هي موسيقى هاي الأغنية.
حاول تحاكي اللحن.
لا 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 والله يا عراق الله يا أنا أقول بيها أقول بها نوقع زلم فوق لا والله يا صدام ها لا 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 والله والعباس نوقع زلم فوق الزلم لما يشيب الراس والقاع ما تنداس لا 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 العراق كله يرتج رجبي. قال ما يدعونها هاي الناس ينجنون من يسمعوها. مخيفة كانت الأغنية وأغاني يمكن أكثر من 50 أغنية أنا كاتب من الأغاني. أما أناشيد الأطفال وطني يعني موجود عندي كلها.
أي جميل الأطفال الحقيقة لم نعرج عليها بالدرجة الكافية. أخذنا بعض نبذ عنها لكن لازلنا إحنا في سيرتك مع صدام لأن الحقيقة من الأشياء المشوقة والأشياء التي كثيرا ما نعرف تفاصيل منها. الكويت دخول الكويت دخول صدام للكويت.
أنا هو هذا كان سبب صدع بيني وبينه. يعني أنا ما مرتحت من البداية. الكويت مبينة حرشة ظالمة وحركة ظالمة بدون يجروا إلى هذا الموقف.
طيب أنت إيش ترى السبب؟ إيش ترى السبب يعني لماذا دخل صدام الكويت؟
حقا إذا أحكي لك العالم ما يدرون يعني تصور كلهم يعرفون.
لا
أنا أحكي لك العراق قاتل عن بالذات عن دول الخليج. إيران كانت تريد تشتهر إيران لحد الآن تسميه الخليج الفارسي.
صحيح.
وأول مطامحة بالكويت. زين. وتريد هذا الوطن العربي كله تشتاحه وتعيد الإمبراطورية الفارسية أبيه.
نعم.
فالعراق قاتل عن الكل. وقف مدافعا بالوجه. طيب. العراق إمكانياته محدودة. وإيران عدد نفوسها 3 مرات قد نفوس العراق. طيب وإمكاناتها أكبر من إمكانات العراق. لكنه كانت بطولة واحتاج العراق إلى مساعدة إلى مساعدة مادية حتى يواصل الحرب. والكويت بدت تقرض تعطي أموال. زين. وثمان سنوات العراق شراها بدم الأكثر من 1,000,000 شهيد راحوا بها. زين. انتهت الحرب والعراق ما يملك شيء. اللعبة الأمريكية كانت هذه. النفط نزلوا سعره من $100 إلى $7 البرميل. قام ما يوفي حق استخراجه. الكويت قالت تريد المصاري مالتنا الآن. منين ينطيهم؟ اصبروا علينا ما كنا نصبر عليك. النفط صار ما يسوى ان تبيعه. امريكا اخذت كفاياتها وخفض سعر النفط حتى تضعه امام هذا الموقف. طيب قال ما عدنا نعطيكم. احالت الديون الى البنك الدولي. قال لازم تدفع. قال كلمته المشهورة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. يعني يجبروه إكرام أن يتحرك بهذا الاتجاه. وبعد ذلك السفيرة الأمريكية قالت له هذا شأن داخلي بيناتكم. إحنا ما علينا أنتوا عرب ناس بناس. فكأنه أعطته إشارة. هاي السفيرة قتلوها الأمريكان غتالوها. قالت الكلمة وانطت الضوء الأخضر ودخل بالكويت حتى لا تنفضح. ما قتلوها.
ويمكن هم دارزينها يعني.
هم دارزينها طبعا.
بيورطونه.
اي طبعا. هم طبعا يتوصي. طيب. دخل بالكويت طبعا. انا ما انكر انه الجنوب.
طيب الرأي الذي يرى انه صدام حسين لا استفز من حيث الديون ولا شيء. هو له أطماع معينة يرى الكويت أنها جزء من العراق.
لا والله يا عبد العزيز هو مش بس هو راضي يرجع له. نور السعيد الزمان هو راضي يسترجع بالعهد الملكي راضي يسترجعون عبد الكريم قاسم راضي يسترجع
الكويت. يعني فكرة سابقة هذه.
لأنه الكويت هي بالأصل البصرة كانت ممتدة إلى الخليج والكويت جزء من البصرة كانت. طيب صارت كل شركات النفط والبريطانية
طيب لما قرر صدام دخول الكويت هل أشرت عليه هل أو سكت
عبد العزيز؟
لا يعني
في هذه القضية واحد يقدر يشير على صدام شيء؟ شو تتمصور قضية هالكت بسيطة؟ أنا كل اللي عملته أني سكتت بعد ما كتبت شعر. أنا ما كنت راضي بس ما كتبت شعر بعد.
يعني هذا خط أحمر كان.
إيه زعلت يعني لأنه عرفت الكارثة بدت. الكويت ما حد يقدر يتحرش بها لأنه وراها الاستعمار الإنجليزي كله. زين فما حد يقدر يتحرش بها وتورط. زين وما حد كان يقدر يقول له شيء.
ولزمت الصبت أنت استنكار قلبي.
أي يعني بعد ما قمت أكتب شعر أساسا بقيت زعلان وإلى أن صارت المرة أدرك حدود الصبر.
هذه بعد.
أي بعد.
طيب أثناء الأزمة وصدام دخل الكويت وسارت القصة الآن واستدعاء أمريكا والتدخل الدولي، كنت تروح تجي على صدام ولا مقطوع العلاقة؟
والله ما أذكر يعني، بس إحنا يعني ظلت أشوفه يعني ظلت أراه لكنه شعريا ظلت ساكت إلى هذه القصيدة.
طلب منك أنك تكتب شعر ضد الكويت؟
لا 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 ما طلب عندي، لكنه أنا حكيت شتمت أمريكا يعني وقلت يعني هل قد هي الكويت عزيزة على أمريكا؟ لو أمريكا مقصودة كانت رائدتها هذه بالضبط. هذا بس أنا. طبعا أنا ما رضيت للتصرف الكويتي، لأنه حتى هذا اللي أرسلوه يتفاوض أحد الشيوخ بوزير أو رئيس وزراء ما أدري مع نائب الرئيس، لما يقول للنائب يقول له راح أسوي الديوان الدينار العراقي كلينكساية وأمسح بها حذائي، وضرب عز الدوري ضرب بالصحن الأكل على وجهه، ضرب أمير الكويت. أتري يعني هو هذا حكي ما بين بين تسوي دينار عراقي، وفعلا عملوا هكذا، عمل الدينار العراقي كلينكساية لأنه متفاهم ويا أمريكا هو، وقضية تواطؤ. هو كان المفروض أن ينضرب العراق وانضرب العراق، وكان المفروض أن يهدم العراق وانهدم السد الأساسي، وبدأوا زحف الماء على كل الوطن العربي. والله يستر
اللعبة الأمريكية في النهاية.
الله يستر.
يعني وضعوا له الفخ.
الله يستر.
ودخلوا
فخ.
ثم دخلوا يعني جعلوا جسر.
يعني هو يا عبد العزيز وصل إلى حد أن الأمية محت بالعراق، ما بقى أمي بالعراق، حتى العجائز والشياب تشوفهم أبنائهم الأطفال يعلموهم قراءة وكتابة، وتعلموا حتى العجائز قراءة وكتابة. جامعات بغداد صارت لا تعدد 15,000 أستاذ جامع عالم، معظمهم ذبحتهم إسرائيل. أما لاحظ أن الأطباء والفنانين والمبدعين إنجلترا بلندا الوحدة 7,000 طبيب عراقي إحصائيتهم، كم هنا بعمان يعرفون إخواني أطباء عراقيين، عمان ملجأ للمبدعين والأطباء العراقيين والمثقفين العراقيين.
لا شك أنه يعني عصر صدام كان فيه يعني ازدهار، يعني خاصة ما قبل الأزمة وما قبل
وصل
ما قبل الحرب الإيرانية تحديدا. لكن وقتنا الحلقة انتهى، وبقي لنا بقية معك يا أبا خالد ومع عهد صدام ما بعد الكويت ورجوعه والوضع، ثم لما جاء الاحتلال ودخلت بغداد في نفق مظلم. لك شيء يقطع القلب عن 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 يا عراق في هذا الديوان؟ لا نريد أن يفوتنا، نريد أن نسجله، فيما بعد لما ألقي القبض سقطت بغداد وألقي القبض على
يا عبد العزيز أنا يجنن أن تقول سقطت بغداد، احتلت بغداد، بغداد لا تسقط،
احتلت
يعني قبل 1,000 سنة احتلوها المغول.
صحيح.
وعادت بغداد
تعافت. عموما سنكمل الحديث في الحلقات القادمة على هذه الأسيرة، ثم نتناول أيضا الجزء بعد بداية الغربة لأبو خالد
عندما أصبحت ذا الغربتين، غربة الروح وغربة الجسد.
سنتناولها وإن شاء الله نختم يعني هذه السيرة العطرة، نكون قد أخذنا يعني تقريبا لمحات من هذه السيرة، ما استطعنا أن نغطيها كامل ولكن وثقنا لمحات منها. إلى ذلك الوقت استودعكم الله مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوضعت القدم اليسرى وامتطيت، وإذا بظهري على رأس الفرس ووجهي إلى ذيلها، وضحك الجميع أن هذا غير خيال. أمسكت اللجام بيدي لسا وضربتها على ظهري على عزيزتها بالخيزرانة. لا تتصور ماذا حصل. وقفت على قائمتيها الخلفيتين تماما مستقيما، بحيث انكفأت على عنقها، ثم نزلت وانطلقت. يا عبد العزيز اقسم لو اطلقت رصاصة معها الرصاصة ما تدركها.
ذكريات من صبانا الاولين، لم تزل ريانة لم تذبلي، كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.